زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي رفع أهل الحديث مكانًا عليًّا، وجعل لهم عنده أجرًا سنيًّا، فضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوًا ترجع إليه، أو تستحسن رأيًا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، وهم أسعد الناس يوم القيامة، يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فيكون إمامهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، من كادهم قصمه الله، ومن عاداهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فدعا لهم بنضارة الوجه لقاء قيامهم بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وأنهم وعوا مقالته فأدوها كما سمعوها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال علي بن المديني والبخاري وغيرهم: إنهم أصحاب الحديث. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. قال أبو نعيم: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراً. وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب. قال محمد بن أبي سليمان: رأيت أبي في النوم فقلت له: يا أباه، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ قال: بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. وهم حماة الدين بذبهم عن سنة سيد المرسلين. قال سفيان رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض، وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والداعين إلى سبيله صدقا، أخذوا الوراثة عنه صلى الله عليه وسلم. بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسمونه. ولذلك أكرمهم العلماء، ولذلك أجلسوهم إليهم وشيعوهم. قال الوليد بن مسلم: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده، فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة، فقلت له: أيها الشيخ، يصعب عليك المشي على كبر السن. قال: امشوا واسكتوا، لو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي بهم أو أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم، ولكنكم أفضل الناس. وخرج أبو يوسف القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب، فقال: ما على الأرض خير منكم، أليس قد جئتم أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما؟ قناديل دين الله يسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد، تساق إلى من كان في الفقه عالما، ومن صنف الأحكام من كل مسند. حسدهم الخلفاء على مكانتهم، وقال هارون الرشيد: طلبت الأربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. كان ابن المبارك رحمه الله إذا رأى صبيان أصحاب الحديث وفي أيديهم المحابر يقربهم ويقول: هؤلاء غرس الدين، أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يشد الدين بهم. ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال: ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس، وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم، أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. وقال إبراهيم بن أدهم: قال لي أبي: يا بني، أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا. وهكذا رب السلف وأولادهم على حفظ الحديث، وكان أحدهم يدفع إلى ابنه 100,000 درهم ويقول: لا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. وكان الذي يقع في أصحاب الحديث متهما في دينه، يقول أحد السلف: كنت عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: هم قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق، 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 ودخل بيته. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال محمد بن الخليل: رأيت سليمان الشاذكوني بعدما توفي في هيئة حسنة، فقلت له: يا أبا أيوب، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بما؟ قال: بالحديث. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: حدثنا خلف صاحب الخلقان قال: كان لي صديق يطلب معي الحديث، فمات فأريته في منامي، وعليه ثياب خضر جدد يجول فيها، فقلت له: ألست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ قال: كنت أكتب معكم الحديث، فلم يمر بي حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله صلى الله عليه وسلم، فكافأني ربي بهذا الذي ترى. قال البويطي رحمه الله: سمعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحديث، فإنهم أكثر الناس صوابا. وقال: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله خيرا، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. ومن شعره: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لقد حاول بعضهم أن يتطلب للخلفاء تلك المنزلة، لكن لم يكتمل له ذلك. قال المنصور لولده: يا بني، لا تجلس مجلساً إلا وعندك من أهل الحديث من يحدثك، فإن الزهري قال: علم الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكران الرجال، ولا يكرهه إلا مؤنثوهم. وصدق أخو زهرة، وقد كان المنصور في شيبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه، فنال جانباً جيداً. وقيل له يوماً: يا أمير المؤمنين، هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: شيء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: قول المستملي للشيخ: من ذكرت رحمك الله؟ أي قول كاتب الحديث في المجلس للشيخ: ما اسم شيخك الذي تحدث عنه رحمك الله؟ فاجتمع وزراء المنصور وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: ليملي علينا أمير المؤمنين شيئاً من الحديث. فقال: لستم بهم، إنما هم الدنسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد الآفاق وقطاع المسافات، تارة بالعراق وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة باليمن. فهؤلاء نقلة الحديث، ولفضلهم وعلمهم كانت النفقات تجرى عليهم صدقات وأوقافا. وكثيرا ما كان الناس في السابق يوقفون الأوقاف على طلبة الحديث، وعلى الراحلين في جمعه، وعلى أهله. وكان أصحاب الحديث أهل عفة وأهل أخلاق حسنة، بالإضافة إلى جدهم. لقد أرسل الخليفة بعشرة آلاف إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهو إمام أهل الحديث في عهده، فقال: استنفق هذه، فامتنع من قبولها. فقال له الرسول: يا أبا عبد الله، إني أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبين الخليفة، والمصلحة لك قبولها. فوضعها عنده ثم ذهب. فلما كان من آخر الليل، استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله، وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال. فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث، ثم فرقها فيهم، فلم يبق منها درهما، وأعطى منها لأبي أيوب وأبي سعيد الأشج، وكانوا من أهل الحديث. وتصدق بالكيس الذي كانت فيه، ولم يعط منها لأهله شيئا وهم في غاية الفقر والجهد. وجاء بن ابنه فقال: واحد أعطني درهما. فنظر أحمد إلى ابنه صالح فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي، فسكت أحمد. وكان الخليفة يرسل إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة والفاكهة والثلج بعد انتهاء المحنة في كل يوم، والخليفة يحسب أنه يأكل من ذلك، ولم يكن أحمد يأكل شيئا من ذلك بالكلية، بل كان صائما يطوي الأيام، رحمه الله تعالى. هؤلاء المحدثون الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطاردوا الزنادقة وكشفوا أمرهم واستخرجوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة فميزوها ونبهوا عليها وتكلموا على الرواة واغتابوا في الله عز وجل، كل ذلك نصحا للأمة. قتل الذين بجهلهم أضحوا يعيبون المحابر والحاملين لها من الأيدي بمجتمع الأساور، لولا المحابر والمقالم والصحائف والدفاتر. والحافظون شريعة المبعوث من خير العشائر، والناقلون حديثه عن كابر ثبت وكابر، لرأيت من بشع الضلال عساكرا تتلو عساكر. كل يقول بجهله، والله للمظلوم ناصر. سميتهم أهل الحديث أولي النهى وأولي البصائر، هم حشو جنات النعيم على الأسرة والمنابر. رفقاء أحمد كلهم عن حوضه ريان صابر، أصحاب الحديث هم أهل العقيدة الصحيحة، أصحاب الحديث منهجهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وصحة الرواية عن رسول الله، ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه، لا يحرفون ولا يعطلون ولا يشبهون ولا يمثلون. كانوا أهل الحرص على جمع الحديث. قال ابن طاهر: كنت يوما أقرأ على أبي إسحاق الحبال، فجاءني رجل من أهل بلدي وأسر إلي كلاما قال لي فيه: إن أخاك قد وصل من الشام، وذلك بعد دخول الكفرة بيت المقدس وقتل الناس بها. فأخذت في القراءة فاختلطت علي السطور ولم يمكنني أن أقرأ. فقال الشيخ أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خير. قال: لا بد أن تخبرني. فأخبرته. قال: وكم لك لم ترى أخاك؟ قلت: سنين. قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزء. قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث. قد تم المجلس وصلى الله على محمد وانصرف. افتقروا في طلبه وعانوا في ذلك. قال حفص الأشقر: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب الحديث ففقدناه أياما، ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده من المال، فجمعنا دراهما وكسوناه، رحمه الله. هؤلاء أهل الحديث، هؤلاء الذين تمسكوا بسنن الهدى، هؤلاء أصحاب العقيدة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. اللهم اغفر لأهل الحديث وارفع درجتهم في المهديين واجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين، فإنهم حفظوا سنة نبيك ورعوها، إنك أنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقاربوا وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله: جاء في الحديث من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا، ونحن في القرن الثامن، والله المسؤول أن يختم لنا بخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن ورثة جنة النعيم. آمين آمين يا رب العالمين. وسيأتي الحديث المخرج من الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. وقد قال كثير من علماء السلف إنهم أهل الحديث، وهذا أيضاً من دلائل النبوة، فإن أهل الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام ولله الحمد، ولا سيما بمدينة دمشق حماها الله وصانها، كما ورد في الحديث الذي سنذكره أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى بن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقية دمشق. انتهى كلامه رحمه الله. لم يكد جرحنا يندمل بعد وفاة الإمام العلم عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حتى فجعنا قبل أيام برحيل علامة العصر ومحدث البلاد الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ففقدت هذه الدعوة، دعوة السلف، ركنين عظيمين من أركانها، بل هما أعظم أركانها في هذا الزمن المتأخر. فذهب القطبان وأفل الكوكبان وكسف النجمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل العظيم الذي وفقه الله لطلب الحديث من مجلة قرأها وهو في أول شبابه، فاستدل على أصل المقالة من كتاب فيه تخريج الإحياء للحافظ العراقي رحمه الله، ولم يكن عنده ثمن الكتاب، فجعل يكتبه بيده لما اضطر إلى إعادته، فكتب نحواً من 2011 صفحة بيده لكي يرد الكتاب، فوجهه الله لهذا العلم المبارك منحة ربانية لأهل السنة في هذا الزمان، وانصرف إلى مخطوطات الحديث مكبًا عليها في المكتبة الظاهرية بدمشق، يدخل قبل الموظفين ويخرج بعدهم، حتى أعطوه مفتاحًا لها. هذا الإمام العلم الذي جلس صابرًا مكابدًا الجهد العظيم على الكتب والمخطوطات، ينظر ويقارن وينقل الأسانيد ويجمع ويصحح ويضعف، يبقى على السلم ساعات، ويبقى يقرأ 8 إلى 10 ساعات، وكان قد علمه أبوه صنعة الساعات، فاستفاد منها الدقة في تلك الصنعة، وربما أغلق دكانه في الصباح بعد أن يأخذ قوت عياله ليتوجه للمكتبة فيجلس فيها إلى ما بعد العشاء 12 ساعة كاملة يصرفها يومياً في القراءة والبحث، لينصح المسلمين في الأحاديث ويبين الصحيح والضعيف. عمل الجامع وقسمه قسمين، وعمل السلسلة وقسمها قسمين، وهكذا اشتغل في 10,000 الأحاديث مكبا، يقول بعض طلابه في حياته المتأخرة كان يعمل 18 ساعة في بيته. نتعب ونحن شباب والشيخ مكب على العلم، هات الكتاب الفلاني وهات المجلد الفلاني، ينقل ويخرج ويصحح ويضعف. هذا الإمام الذي ولى إلى ربه وشهد من حوله له بنضارة الوجه، ولعلها كرامة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رحل عن قرابة 89 سنة، وذلك كعمر أخيه وصاحبه العلامة ابن باز. قال ابن الصلاح رحمه الله: سمعت شيوخنا يقولون دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقه التجربة، فإن أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا كان وحصل أيها الإخوة من رحيل هذا العلم رحمة الله تعالى عليه، الذي كابد المشقات، والذي واجه أهل البدع ونصر دعوة السلف في بلاد الشام، كانت له ابتلاءات وأوذي في سبيل الله عز وجل، ما تركه أدعياء التعصب المذهبي ولا أهل الصوفية المنحرفين، كالوا له التهم وقاموا عليه بالتشنيع وكتبوا الردود وألبوا العامة عليه، ولكنه بقي صابراً محتسباً في دين الله تعالى، يتنقل في المدن والأقاليم ينشر دعوة السلف. وكان الذي لقيه من الضغوط النفسية أمر عظيم حتى من أقرب الناس إليه، ولكنه صبر وكافح. كان كثير الصيام للاثنين والخميس، وكان يسهر في طلب العلم، وكان يرحب بطلبته، وكان لما درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة إذا انصرف من الحصة جلس على الرمل للطلاب بين الحصص، بينما يتوجه الدكاترة إلى غرفة المدرسين للراحة وشرب المرطبات، كان هو يجلس بين الحصص للطلاب، وكان يأخذهم بسيارته إلى بيوتهم بعد الجامعة، وربما خرج فوجد سيارته ممتلئة. كان رحمه الله محافظاً على وقته أشد المحافظة، ولذلك أنتج هذا الإنتاج الغزير رحمة الله تعالى عليه. وكان إذا لم يستطع أن يقرأ أمر أحداً أن يقرأ عليه، ولما كان المحب للأمر المشتغل به إذا غلبت عليه محبة الشيء ذكره، حتى في أثناء نومه وغيبوبته، فذلك كان ما ينادي به أحياناً وهو في نومه المتواصل في آخر حياته بعدما أصابه سرطان واستؤصل من أمعائه جزء، وقال الطبيب كانت عمليته خفيفة، والعادة أن عمليات كبار السن تكون صعبة، وابتلاه الله بما نسأله عز وجل أن يجعله مكفرات له، من مرض تشمع الكبد وغيره، حتى كان يذهب في سبات طويل ويقول أحياناً: هاتوا الكتاب الفلاني، هاتوا العلل، هاتوا الجرح والتعديل. وكذلك قبل وفاته بأيام قليلة حرك يده وهو نائم كهيئة الكاتب الذي يكتب، وقال: هاتوا سنن أبي داود تنحل المشكلة. فلما أفاق سألوه فقال: لا أذكر ذلك. كان ورعاً إذا لم يعرف الجواب قال: لا أدري. كثيراً ما يقول في المجلس إذا سئل نصف العلم: لا أدري، وأنا لا أدري. ومن كان عنده جواب فليتكلم، فيرفع بعضهم يده بأجوبة خاطئة، ولكنه وهو المقدم فيهم لم يكن ليجرؤ على الفتيا بغير علم. كانت إجاباته صريحة واضحة غاية الوضوح، لا يداهن في أمر الله عز وجل، ويقبل الملاحظات من طلبة العلم على كتبه ويفرح بها، وكان رجاعاً إلى الحق، فيغير الحكم على الحديث إذا تبين له الحق، وينقله من كتاب إلى كتاب. وهكذا كان رحمه الله. ولما مرض خف وزنه حتى قارب 30، وكان جسيماً من قبل لا يقل عن 100، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، وأوصى في وصيته بأن يعجل في دفنه. وهكذا أهل الحديث يطبقون السنن ويحرصون عليها. كم من ناس قد صححت صلاتهم بسبب كتبه وعباداتهم، وكم من متعصبة هداهم الله، وأناس كانوا لا يعرفون شأن الصحة من الضعف في الحديث فعرفوها على يده، فهو المجدد للحديث في هذا الزمان بلا منازع، وليس يسلم من أخطاء، فليس نبياً ولا معصوماً. ولذلك فإن طالب العلم يأخذ الصحيح ويترك الزلل والخطأ ولا يتابع عليه، وبحسبه أنه بذل جهده رحمه الله في الرسالة التي بذل نفسه لأجلها. كان إذا أخبر بالمبشرات من الرؤى يبكي ويقول الدعاء المشهور عن الصديق: اللهم اجعلني أحسن مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ولما أخبر في رؤيا بأن الرائي رأى شخصاً يسأله من أين مر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هاهنا، فتبعه ذلك الشخص يقف أثره ويضع قدمه على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ لمن قص عليه المنام: لعلها بشرى لهذا الشخص المتبع بأنه يقف أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الشخص: وهل تعرف من هذا الذي رؤي في المنام يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من؟ فقال: أنت أيها الشيخ. فانفجر الشيخ بالبكاء. وهكذا حصل في الرؤيا التي نقلت أن إنساناً رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من نسأل عن الحديث؟ فقال: اسألوا محمد ناصر الألباني. هكذا كان إخلاصه فيما نحسبه رحمة الله تعالى عليه. أيها المسلمون، إن العلماء يذهبون تترى، ألا ترون معي ذهابهم واحداً تلو الآخر في هذا الزمان؟ عام 1420، وما أدراك ما 1420؟ عام الحزن بذهاب العلماء. نسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا. يا طلبة العلم، جدوا في الجمع، فهؤلاء أسلافكم الذين كابدوا في جمعه ذهبوا، فهل من سائر على طريقهم؟ اللهم اخلف لنا بخير يا رب العالمين. اللهم ارفع درجات علمائنا في المهديين، واخلفهم في عقبهم يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونورها لهم، اللهم اجزهم خيراً عما خدموا به سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأهله يا رب العالمين، اللهم انصر أهل السنة وانشر مذهبهم في الأرض يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.